أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الجهة الأولى من جهات البحث في المسألة الأولى، والجهة الأولى كانت إثبات أصل ولاية الأب والجد على تزويج الصغير والصغيرة، وقد اتضح مسار البحث، وكنا بصدد استعراض الروايات الدالة على أصل الحكم. ليش أقول أصل الحكم؟ لأن تفاصيله ستأتي في مسائل قادمة. نحن للأسف أبحاثنا الفقهية على المتون، فمرات نفس البحث يتشقق بحسب المسائل. يعني مثلا أن الصغير أو الصغيرة إذا كبرا هل لهما الخيار بعد ذلك أو ليس لهما الخيار، فهما ملزمان، أو نقول بالتفصيل بين الصبي والصبية، أو بالتفصيل بين ما لو كان قبل الدخول أو بعد الدخول إلى ما هناك. هذه التفصيلات تجي الآن في المسألة الأولى، إثبات أصل الولاية للأب والجد على الصغير والصغيرة، وقد اتضح أن الروايات في المقام في الأب والجد كلاهما متعددة على الصغير والصغيرة، وقلنا الروايات مستفيضة في هالمجال. ها؟
وردت أربع روايات فقط على
الصغير. أي يوجد بالنسبة للصغير أيضا. الآن خل نقرأ رواية أخرى، وهي الحديث الثاني من الباب 28 من أبواب المهور. رحنا إلى مكان آخر، الجزء 21 صفحة 287. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد، هذا اللي يلقب بالحجال المزخرف، لكن هو ثقة مو مزخرف. وقد قيل ربما المزخرف لأن عمله كان تلوين الأشياء الزخرفة. عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك البقباق يلقى، ويقال له في الروايات أيضا أبو العباس البقباق، وهو ثقة إمامي. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير، قال: لا بأس. قلت: يجوز طلاق الأب مثل ما يزوجه يطلق له؟ قال: لا، ما إلى ولاية على الطلاق. قلت: على من الصداق؟ المهر عليه من؟ قال: على الأب إن كان ضمنه لهم، إذا هو ضامن لأهل العروس فعلي، وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام، لكن لا يطالب به إلى ما بعد، إلا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن، لأن هو اللي تصدى للتزويج، ليش نضمن الغلام في ذمته؟ وإن لم يكن ضامنه.
قبل ما يبدو
ها؟ حتى
قبل يبدو ضامن للصدق لأنه أموال،
إيه مو مشكلة، إذا له مال يضمنه من مال الطفل، إذا ليس للطفل مال وهو زوج الطفل يضمنه من ماله. وقال إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه وإن زوج الابن تجاز. ذيل الرواية يشير إلى بحث سيأتي أن الصغير يخير بعد البلوغ، لكن الصغيرة لا تخير بعد البلوغ، وهذا كلام مشهور وقد يرتبط بحقوق الإنسان. لكن على كل حال اللي يهمنا هنا هو ما طلبنا به الشيخ، أنه في الروايات اللي قرينا ما قرينا نموذج إلى الآن لولاية الآب على الابن. الروايات الأربعة المتقدمة كان فيها البنت الصغيرة والجارية، جيد؟ هذه رواية للابن كنموذج، والأمر من حيث الفتوى محل وفاق، لا كلام فيه، ما أريد أتأخر في هالموضوع. فأصل ثبوت الولاية على تزويج الصغير والصغيرة لا شك فيهما كما تبين، وهذا بالملازمة قلنا يثبت مشروعية التزويج للصغير والصغيرة في نفسه ولو في الجملة. الجهة الثانية في مسألتنا الولاية على المجنون والمجنونة، المعتوه والمعتوهة. لا أريد في البداية أن أطيل في بحث الأصل الأول يا أخوة، فإن البحث هنا في الأصل الأول نظير البحث في الأصل الأول بالأمس في الصبي والصبية، بل الأمر أوضح هنا، إذ إن مفهوم العقد لا يتحقق أساسا من المجنون والمجنونة. هناك إذا صبي مميز وبنت مميزة يتحقق منهما مفهوم العقد، لكن سلبت العبارة تعبدا، رفع القلم تعبدا، بينما في المجنون والمجنونة لا يتأتى القصد الحقيقي إلى العقد، فحتى مفهوم العقد ما يتحقق. طبعا كلامنا في الإطباقي، لأن كل غير الإطباقي نرى الدور الذي عقد فيه، إذا دور العقل فهو عقل ولو جلنا بعد ذلك، هذا خارج عن بحثنا أصلا. جيد، فالأصل الأول مسلم هنا أنه لا يوجد من نفس المجنون والمجنون عقد، ويكفي جنون أحدهما حتى ما يتحقق مفهوم العقل، لأن مفهوم العقل لا يتحقق إلا بقصدين يربطان بعضهما بالبعض الآخر، هذا كل عقد مو بس النكاح كما هو المستفاد من بحوث المكاسب. جيد، إذن فنحن نفس مسار بحث الأمس نحتاج لإثبات صحة نكاح المجنون والمجنونة إلى دليل يثبت ذلك، وهذا متسالم عليه في الفقه بلا شك ولا ريب. ما في بحث يا أخوان أنه يصح تزويج المجنون والمجنونة، متسالم عليه عند المسلمين، فمن هنا ما في داعي طويل في استعراض أدلة وروايات. وأساسا هكذا موضوع لوضوحه مو مترقب أن يكثر السؤال عنه والجواب، من هنا ما نجد روايات مباشرة في تشريع التزويج، نجد روايات في الجوانب التي تحتاج إلى بحث، مثل من هو الذي يتولى التزويج مثلا، من هو الذي يتولى الطلاق للمجنون. جيد، إنما وقع البحث بين المحققين في من هو ولي إنكاح المجنون والمجنونة، فهل هو الحاكم الشرعي مطلقا أو الأب والجد كذلك، يعني مطلقا في مقابل شنو هذا مطلقا ومطلقا؟ القول الثالث أو يفصل بين من كان جنونه متصلا بصغره وإن بلغ الآن. فوليه الأب والجد، ومن كان جنونه حادثا بعد بلوغه فوليه الحاكم الشرعي. والبحث برمته في البالغ، ها الأقوال الثلاثة في البالغ، لأن يعني روايات الصغير تشمل المجنون الصغير، ها جيد. المشهور والمعروف بين المحققين التفصيل، القول الثالث يعني، بين من كان بالغا مجنونا قد اتصل جنونه بصغره فوليه الأب والجد، وبين من انفصل جنونه عن صغره يعني طرأ بعد البلوغ فوليه الحاكم الشرعي. نعم. ذهبا في المقابل، الفاضل الهندي في كشف اللثام، ووافقه مقويا لرأيه المحقق النجفي في الجواهر. وتبعه تلميذه الشيخ الأعظم. وتابعهم غير واحد منهم سيدا المستمسك والمستند، يعني السيد الحكيم والسيد الخوي رضوان الله عليهم، إلى أن الولاية للأب والجد مطلق، ولم نعرف قائلان بأن الولاية للحاكم مطلقة. جيد. ولا شك بادئ ذي بدء أن المسألة لا يوجد فيها إجماع تعبدي فيقيدنا عن البحث، إذ إن جملة من التفصيلات والكلمات غير متعرض لها لدى جملة من المتقدمين على الشيخ الطوسي الذين هم أرضية الإجماع التعبدي، لأنه بعدهم صارت القضية أبحاث علمية. جيد. ولا بد من معرفة عمدة ما استدل به لولاية الأب والجد على الصغير على البالغ المتصل جنونه بصغره، وعند المراجعة لا نجد أنهم قد استدلوا بدليل خاص في المقام سوى ما يستفاد من جملة من متأخر المتأخرين من الاستدلال بالاستصحاب. استصحاب الولاية الثابتة عليهما من حال صغرهما وإلا فقد أقر واعترف غير واحد بعدم تعرض الأدلة لذلك ولا بد من تحقيق حال هذا الاستصحاب لأنه يظهر من المحقق صاحب الجواهر أعلى الله مقاماه التوقف في جريانه في المقام وإن لم يبين وجهه ما جعل سيد المستمسكين لا يرى وجها لهذا التوقف ويقول بجريانه بلا كلام والصحيح أن الظاهر أن السيد أعلى الله مقامه قد وقع في خلط ولم يلتفت أو يتنبه إلى مراد صاحب الجواهر وقبل بحث الصغر يعني محل الكلام أقدم ها
ما هو مراد صار جواب
هو الآن رح نوضح إن شاء الله أقدم مقدمة هامة كبروية احتفظوا فيها أنا فصلتها وخليتها وحدها حتى تحتفظوا بها كقاعدة يا أخوان وهي أن من المسلم في باب الاستصحاب لزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة وحدة الموضوع عرفان لكي يجري الاستصحاب وهذا واضح مو هو محل كلام والذي هو محل الكلام ولم تسلط عليه الأضواء في أكثر الكتب الأصولية المدرسية هو المراد من الموضوع أو القضية الواحدة بين المشكوك والمتيقنة فهل المراد العنوان. أي عنوان ينطبق على الموضوع خارجا، أو الميزان والمراد هو الموضوع بحسب ما هو المأخوذ في لسان الدليل الذي رتبت عليه الآثار. انتبهوا يا أخوان، هذه جدا مهمة وكثيرا ما يحصل الخلط فيها. أمثل حتى تبسط الفكرة. الماء ينطبق على أفراده قلت أو كثرت. الماء اسم لماهية سائلة بالأصالة، لها مواصفاتها وخصوصياتها المعينة في محلها، ولا فرق في الماء انطباقا على أفراده في الخارج بين كونه قليلان حجمان أو كثيراً حجماً. 30 سنتيمتر مربع ماء، قطرة صغيرة ماء، 1000 متر مربع ماء، ما في فرق. فإذا شككنا في بقاء الماء ماء نستصحب بقاءهما. إذا شككنا في بقائه على الطهارة والموضوع هو مائية الماء، نستصحب طهارته، كان ماء وبعد ماء، سواء كان 100 متر مربع وصار قطرة أو العكس. من هذه الجهة ما في كلام، واضح؟ ماء. لكن إذا جاء دليل يرتب آثارا على صنف خاص من أصناف الماء ولو من جهة الحجم، فقال الدليل: الماء الذي هو أقل من القدر الفلاني حكمه كذا إذا لاقى النجاسة، والماء الذي هو أكثر من القدر الفلاني حكمه كذا إذا لاقى النجاسة. هذه الآثار يا إخوان ثابتة للماء بما هو ماء، أو للماء زائد وبإضافة كونه قدرا معينا، جيد؟ فإذا انحفظ قدر الماء وشككنا في نجاسته أو عدم نجاسته نستصحب طهارته. لكن إذا كان شكنا في طهارته ونجاسته ناشئ من جهة تغير مقداره، فنشك أنه زاد أو نقص عن المقدار المحدد في الدليل، نقدر نقول هنا بأن الاستصحاب يجري لأن الماء ماء. لو كنت تريد ترتب آثار الماء في الشريعة مطلق الماء نعم يجري، لكن أنت تريد ترتب آثار ماء خاص ورد في الروايات أن له الأثر الفلاني، وهذا أمثلته كثيرة. الإنسان في الحضر والسفر هو إنسان، الإنسان الصغير العاقل والمجنون، والكبير العاقل والمجنون إنسان، لكن الآثار ما مترتبة على عنوان الإنسان، الآثار مترتبة على عنوان الصغر، الكبر، الحضر، السفر، الماء القليل، الماء الكثير. جيد، بهذا اتضحت الفكرة يا أخوان عندكم أن الميزان في وحدة الموضوع ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو الموضوع المأخوذ في لسان الدليل عرفاً، مو العناوين الذاتية للشيء، لأن الآثار الشرعية ما رتبت على العناوين الذاتية، رتبت على عنوان الحاضر والمسافر وهكذا. هذا مهم جدا ينحفظ، لأن يفيدكم كثيرا في الفقه. نجي إلى محل كلامنا. أجرى كثير من المحققين الاستصحاب هنا، توقف فيه صاحب الجواهر ولم يبين السبب. اعترض السيد الحكيم في المستمسك بأن الاصطحاب يجري، ليش سيدنا يقول لأن الموضوع واحد، الصغير والكبير بعده نفسه، هو نفسه ذاك الإنسان اللي كان صغير كبر، إنسانيته ما تغيرت، نفسه هو. ها ها ما تغير شيء. طيب زيد، لكن الصحيحة أن هذا الاستصحاب لا يجري في المقام، مش فقط نتوقف، لا نجري. وهذا من ثمرات البحث الأصولي الدقيق في الاستصحاب لدى المتأخرين، خصوصا مدرسة الشيخ الأنصاري ومن بعده. لماذا؟ لأن الاستصحاب الذي تريدون إجراءه في المقام إما استصحاب شخصي وإما استصحاب كلي. أما الاستصحاب الشخصي فلا يجري في المقام، لأنه يشترط في جريانه وحدة الموضوع عرفاً، والمراد من الموضوع ما أخذ في لسان الدليل. نسأل، وقد تقدمت الروايات بالأمس وأتممناها اليوم، ما هو الموضوع لثبوت ولاية الأب والجد الذي أخذ في لسان الروايات؟ الصغير والصغير، مو هكذا؟ جيد، إذا كان الصغير والصغيرة، طبعاً في البنت يوجد كلام في ثبوت الولاية حتى على الكبير، فعلاً غض النظر عن الجهة، نقول هذا سواء كان مجنون هو وصغير أو مو مجنون، الآن صار كبير، لم يعد صغير. صحيح هو قاصر مثل الصغير وأكثر من عنده لأنه مجنون، لكن لم يعد صغيرا، صار بالغ هذا. نسأل، هل الموضوع الذي كان ثابت الولاية عليه موجود الآن أو غير موجود؟ مو مشكوك البقاء، قطعا لم يعد موجود، الآن في بالغ وبالغة، ما عندي صغير وصغير، هذا مجنون، هذا سبب آخر. خلينا نشوف عنوان الجنون يثبت ولاية لو ما يثبت ولاية، هو محل بحث ما أساسا. أنت تريد تستصحب الولاية الثابتة على الصغير بعنوان الصغر،
عنوان الجنون،
إي أحسنت، وتريد ترتب الآثار هنا على الكبير بعنوان المجنون مو بعنوان الصغير، كبير يعني مو صغير. فهذا تعد من موضوع إلى موضوع آخر. صحيح هو نفس ذاك الإنسان، لكن الولاية ما كانت ثابتة بعنوان الإنسانية، كانت ثابتة بعنوان الصغير. لو فرضنا أن المجنون، بعد ما نحتاج كل هالبحث، كنا نتمسك بإطلاق المجنون وهو يشمل الصغير والكبير.
لا تجي شوفها انه المجنون الصغير ثابت له الولايه.
وين ثبت؟ المجنون الكبير. احسنت. اسالك سؤال جيد، كلامك جيد على الراس والعين. المجنون الصغير ثبتت له الولايه في لسان الادله بعنوان المجنون او بعنوان الصغير؟ اذا عنوان المجنون ما له علاقه في الادله. ما عندنا ولا روايه ورد فيها المجنون الصغير او المعتوه الصغير. وردت الروايات في عنوان الصغير. الصغير هسه قد يكون مجنون، قد يكون عاقل، قد يكون نابغة، قد يكون أبله، قد يكون أي شيء. ولاية النكاح ثبتت لعنوان بالأخير، هو عنوانه الصغير. ما يلازم العنوان مصداقا مو مفهوما غير مأخوذ في العنوان، صحيح أو لا؟ كونه مجنونا هذا لازم مفارق للمفهوم، التقى معه في المصداق وهو غير ملحوظ في الرواية.
يعني قلت انه المجنون مسلوب العبارة، لا يمكن يتحقق منه العقد العرفي، لذلك ثبتت ولاية الأب مو بعنوان الصغر، بعنوان الجنون.
ما قلت أنا هذا
في بداية الدرس.
أنا قلت إن قلنا بثبوت الولاية عليه فهي تثبت بعنوان المجنون. في بداية الدرس كنت أقول هو لا عبارة له. الآن يصح عقد زواجه أو لا يصح يحتاج لنا بحث. من اللي يزوجه أيضا يحتاج لنا بحث. هذا اللي قلته أنا في البداية، مو أكثر من هذا.
بالتالي المجنون مسلوب العبارة.
أحسنت. إذا مسلوب العبارة
لابد من ولاية.
إذا مسلوب العبارة أول مرة نريد نشوف المجنون ينكح أو لا، ينكح وينكح أو لا شرعا. ثاني شيء نريد نبحث إذا كان ينكح وينكح شرعاً. الشيخ عجبت العبارة. ها نريد نرى كلام الحمل الأول الشيخ أنا. أي نريد نرى بعد ذلك، ولذلك قلت شرعاً. نريد نرى بعد ذلك أنه من هو الذي له الولاية على عقد النكاح. هذا لازم أعم، يمكن يكون الأب ويمكن يكون الجد ويمكن يكون الحاكم الشرعي ويمكن أن يكون خصوص السلطان، ما ندري. ثبوت أصل أنه له علقة نكاحية لا يلازم أن الذي ينكحه هو الأب، يمكن الذي ينكحه هو حكم الشرعي، يمكن خصوص السلطان ولي من لا ولي لا. إحنا الآن نبحث في خصوص ولاية الأب والجد. جيد. إذن الاستصحاب يا إخوان شو صار فيه؟
ليس في الصغير هو عدم التكليف.
لا وين؟ جيب لي في الروايات الأمس قريناها وكنت موجود. شفت لك في رواية عدم التكليف؟
يعني المناط لماذا؟
هذا تنقيح مناط شيخنا، هذا تنقيح مناط، هذا مو منصوص في الرواية أبدا. أنتوا استنسبتوا أن تعبروا عن الصغير بعبارة عدم المكلف، ولا عدم المكلف له مصداقان، الصغير والمجنون ولو كان بالغا. من أي؟ ظاهر الموضوع عندما يذكر أنه على سبيل الموضوعية يذكر. التعدي من الصغير إلى المجنون تعدي من موضوع إلى موضوع آخر. في مانع يا إخوان أن يكون المجنون يعقد له، لكن اللي يعقد له دائما هو الحاكم الشرعي مو أبوه. في مانع؟ الشريعة ما جعلت للأب ولاية على المجنون، جعلت للأب ولاية على الصغير. هسه الصغير المجنون داخل في عنوان الصغير، صحيح، لا من باب جنونه بل من باب صغره. لكن شو المانع أن البالغ الله جعل ولاية الحاكم الشرعي؟ شو المشكلة؟ لا تستغربوا الأمر. أنتوا استغربوا إذا حرمناه من التزويج مطلقا، يعني إيه صحيح هذا خلاف مذاق الشريعة، لكن جعل الولاية للحاكم الشرعي وليس للأب والجد أية غرابة فيها؟ ليس فيها أي كلام. إذن فهذا تغير موضوع، هذا إذا الاستصحاب شخصي. أما إذا الاستصحاب كلي فهذا كلي من القسم الثالث. شو هو القسم الثالث؟ القسم الثالث من أقسام الكل هو أن تثبت أن يثبت مثل الحكم الأول لموضوع ثان، صحيح أو لا؟ فنقول ما ثبت للصغير بعنوان الصغير من ولاية الأب والجاد، إذا قلنا بثبوت مثلها للمجنون البالغ حتى لو كان متصل بلوغه به، هذا يرى بدوا أنه نفس الولاية السابقة، لكن هذه ولاية ثابتة على الكبير مو على الصغير، بعنوان الجنون لا بعنوان الصغار، فهذا موضوع جديد غير الموضوع الأول. فإذا كان واقعا في ولاية للأب والجد على البالغ المجنون، سوف تكون مثل وليس نفس الولاية الثابتة على عنوان الصغير. وقد ثبت لديكم في الأصول أن الاستصحاب القسم الثالث من أقسام الكل لا يجري، بل الجاري هو عدم ثبوت الحصة الثانية من الحكم لأنها لم تكن ونشك أنها كانت فنستصحب عدمها. هذا كله يا إخوان إذا ما وافقنا السيد الخوئي، لأن السيد الخوئي يقول أصلا الاستصحاب ما يجري في الأحكام في الشبهة الحكمية، أما إذا وافقناه بعد سواء كان شخصي أو كلي اتحد الموضوع أو ما اتحد الموضوع لا يجري الاستصحاب عنده في الشبهات الحكمية. لكن مبنائيا نحن وأكثر المحققين لا نوافقه أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، فالجواب الصحيح هو المتقدم. هذا وتتمة الكلام تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.